أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد. كان الكلام في وجه آخر للجواب عن الإشكال الوارد في المسألة، في مسألة الغبن، وكان حاصل هذا الجواب هو أن يقال بأنه هناك شرط ضمني ارتكازي بنى عليه العقلاء في كل معاملة، وهذا الشرط هو ماذا؟ هو انحفاظ مالية المال بالنسبة إلى كل من البائع والمشتري، انحفاظ مالية المال في كل بالنسبة إلى كل منهما، بمعنى أن البائع يشترط ماذا؟ انحفاظ مالية ماله الذي انتقل عنه فيما انتقل إليه، أن المالية تكون محفوظة، وهكذا المشتري أيضا يشترط ماذا؟ انحفاظ مالية من انتقل عنه في ماذا؟ في من انتقل إليه. هذا شرط ضمني ارتكازي يبني عليه ماذا؟ العقلاء. وحينئذ يقال بأنه هذا الشرط الضمني موجود في كل معاملة ليست مبنية على التسامح والمحابات، وحينئذ إذا تخلف هذا الشرط الضمني الارتكازي يثبت الخيار. هذا الدعوة، هذه أنه إذا تخلف هذا الشرط الارتكازي وتبين أن هناك لم يحافظ على مالية المال بأن كان هناك غبن، حينئذ يثبت الخيار للمغبون لأنه لم يحافظ على مالية ماله، لأن من انتقل إليه هو أقل بكثير من حيث القيمة السوقية مما انتقل عنه، فيثبت له الخيار. هذا فيما يرتبط بالبحث السابق، يقال بأنه هذا إنما يكون ثابت الخيار في صورة جهل المشتري أو جهل المغبون بماذا؟ بالغبن، أعم من أن يكون بائع أو مشتري. في صورة جهل المغبون بالغبن هذا الخيار يثبت، لأنه هناك شرط ضمني وتخلف هذا الشرط، وحينئذ يكون تخلفه موجب لثبوت الخيار. وأما إذا فرضنا أن المغبون كان عالما بالغبن وأقدم على ماذا؟ على الغبن، في هذه الحالة هذا يكون بمثابة من أسقط شرطه، كأنه أسقط هذا الشرط، فإذا أسقط هذا الشرط لا يثبت له الخيار. وبهذا يتجه تفصيل المشهور بين العلم بالغبن فلا يثبت الخيار، وبين الجهل بالغبن فيثبت الخيار. هذا الوجه، طبعا ما يريد إثبات هذا الوجه هو حق الخيار، حق الفسخ، هذا الحق الذي هو قابل للإسقاط، قابل للانتقال، قابل للإرث، يريد إثبات ماذا؟ هذا الحق، حق الخيار بهذا المعنى، حق فسخ المعاملة. الكلام في هذا في أنه كيفية تخريج دلالة تخلف الشرط على ثبوت الخيار، هذا شلون نثبتها؟ كيف يكون تخلف الشرط مثبتا علما للخيار؟ هل يترتب الخيار على تخلف الشرط بنفسه بلا ضميمة، أو لا أن الخيار يترتب على تخلف الشرط بتوسط شيء، لأنه مباشرة يتخلف على يترتب على تخلف ماذا؟ تخلف الشرط. ومن هنا هناك ثلاثة وجوه لتخريج دلالة تخلف الشرط في هذا الوجه على ماذا؟ على ثبوت الخيار. الوجه الأول الذي يبني عليه المحقق النايني، محقق النايني في الحقيقة يرجع خلاصة كلامه أنه يرجع خيار الغبن إلى خيار تخلف الشرط، خيار الغبن هناك شرط ضمني ارتكازي كما قلنا، اللي هو شنو؟ انحفاظ مالية المال، هذا شرط ضمني ارتكازي، وإذا تخلف هذا الشرط حينئذ يتخلف شنو؟ يثبت خيار تخلف الشرط. وخيار تخلف الشرط هو يرجعه إلى شرط الخيار، يرجعه إلى شرط الخيار، بمعنى أنه يقول عندما يشترط في البيع، في المبيع مثلا، البايع أو المشتري يشترط في المبيع شرطا معينا أن يكون على صفة كذا مثلا، يشترط هو يشترط في ضمن العقد أن يكون العبد كاتبا مثلا، يقول هذا في روحه هذا الشرط يرجع إلى ماذا؟ إلى جعل الخيار لنفسه عند تخلف شنو؟ عند تخلف هذا الشرط. فكأن من يشترط أن يكون المبيع كاتبا هو يجعل لنفسه الخيار عند ماذا؟ عند تخلف الشرط، فمآله إلى جعل الخيار، يعني هو يرجع خيار تخلف الشرط إلى ماذا؟ إلى جعل الخيار لنفسه عند ماذا؟ عند تخلف الشرط اللي يعبر عنه بشرط الخيار. شرط الخيار هو يرى هكذا، بأنه هذا الشرط ضمني موجود، واشتراط هذا ولو ضمنا مو إلا بالتصريح، هذا معناه ماذا؟ أن الخيار يكون هو خيار تخلف الشرط، وخيار تخلف الشرط هو راجع في الحقيقة إلى ماذا؟ إلى شرط الخيار وجعل الخيار لنفسه، كما في مثال هذا إذا اشترط في العبد أن يكون ماذا؟ أن يكون كاتبا، يقول هذا معاله ومعناه في الحقيقة إلى أني أجعل لنفسي الخيار عند تخلف هذا الشرط الذي اشترطته، هذا الشرط الذي اشترطته في المبيع أنا أجعل لنفسي الخيار عند ماذا؟ عند تخلفه، هذا شرط الخيار في المعاملة، فحينئذ يثبت الخيار باعتباره مشروط في نفس المعاملة، باعتباره مشروط في نفس المعاملة كأي شرط آخر، شرط الخيار في المعاملة بلا إشكال يكون نافذ ويكون موجبا لثبوت الخيار إذا اشترط الخيار في المعاملة، باعه دارا وجعل لنفسه الخيار إلى مدة معينة تمضي هذه المعاملة ويثبت له الخيار. هذا هنا في محل الكلام أيضا، كل من المتعاملين على أساس هذا الشرط الضمني كأنه يجعل لنفسه الخيار عند تخلف هذا الشرط، فإذا تخلف الشرط يثبت الخيار، إذا تخلف الشرط ماذا؟ يثبت الخيار. بأي اعتبار؟ باعتبار أنه اشترط الخيار لنفسه في نفس المعاملة، اشترط الخيار لنفسه، جعل الخيار لنفسه في هذه المعاملة فيثبت له الخيار عند تخلف الشرط. هذا وجه لتخريج كيفية ترتب ثبوت الخيار على ماذا؟ على تخلف الشرط، ومرجعه في الحقيقة إلى اشتراط الخيار في المعاملة، اشتراط الخيار في المعاملة. الوجه الثاني يدعي أنه لا يسلم أن البيع يشتمل على هذا الشرط الضمن الارتكازي، وهو انحفاظ مالية المال، انحفاظ مالية المال كما هو الحال في الوجه السابق أيضا هكذا، ويرى بأنه الإضافة هذه موجودة في هذا الوجه الثاني، يدعي بأن العقلاء العرف يرون أن فوات هذا الشرط يوجب ضمان الشرط، يدخل مسألة الضمان، أن فوات هذا الشرط أكو بناء من قبل العرف، العرف العقلاء يرون أن فوات هذا الشرط يوجب ماذا؟ يوجب ضمانه، أن هذا الشرط الفائت إذا فات لا بد من ضمانه وتداركه، ويقول بأن تدارك وضمان الشرط عند فوته يكون بماذا؟ بالخيار، فالخيار عبارة عن تدارك المن؟ تدارك الشرط الفائت، لأن الشرط الفائت يكون مضمون وضمانه يكون بماذا؟ بالخيار، فيثبت الخيار باعتباره تداركا. لماذا؟ لفوات الشرط، تدارك لفوات الشرط فيثبت الخيار حينئذ، لكن بتوسيط مسألة الضمان. وإنما يكون الخيار تدارك باعتبار أن المغبون إذا فسخ يعود إليه شنو؟ ماله، وتنحفظ المالية، يعود إليه ماله. فإذا كان المغبون هو المشتري يعود إليه ماذا؟ تمام الثمن الذي دفعه في مقابل سلعة هي أقل قيمة مما دفعه من حيث القيمة السوقية، فإذا فسخ يعود إليه ماله. إذا كان البائع هو المغبون، إذا فسخ أيضا يعود إليه شنو؟ ماله، مع الحفاظ ماذا؟ مع حفظه على المالية، فيكون تداركا علما لهذا الشرط الفائت، فتداركه وضمانه يكون بالخيار، فيثبت الخيار على هذا الأساس. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث اللي هو أيضا نفس الكلام، يرى أن هناك شرط ضمني ارتكازي وهو انحفاظ المالية، ويرى أن تخلف الشرط بنفسه مباشرة وبلا توسيط أي شيء هو هذا في نظر العقلاء يكون موجب ماذا؟ موجب لحق الخيار، لثبوت الخيار للمغبون. هو نفس تخلف هذا الشرط هو بنفسه ومباشرة يوجب حق الخيار بالنسبة إلى المغبون من دون توسيط مسألة الضمان، ومن دون إرجاع إلى شرط الخيار كما يقول المحقق النعيمي، من دون توسيط الضمان مسألة الضمان كما في الوجه الثاني، ومن دون أيضا إرجاعه إلى شرط شنو؟ الخيار كما في الوجه الأول. هذه هي الوجوه الثلاثة لتخريج كيفية ترتب الخيار على تخلف الشرط بعد الاعتراف بأنه هناك شرط ضمني في كل معاملة مفادها هو اشتراط انحفاظ مالية المال، بعبارة أن لا يكون هناك غبن، كأنه الشرط في يرجع ماذا؟ إلى أن لا يكون هناك غبن لا بالنسبة إلى البائع ولا بالنسبة إلى المشتري. أقرب هذه الوجوه هو الوجه الثالث، الوجه الأخير الذي يرى بماذا؟ بأن الخيار يترتب على تخلف الشرط مباشرة بلا توسيط شيء وبلا إرجاع إلى ماذا؟ إلى شرط الخيار. لا، هو الخيار يترتب على تخلف الشرط، وذلك باعتبار أن الوجه الأول وكذا الوجه الثاني يحتاج إلى عناية زائدة، يحتاج إلى عناية زائدة، ولا قرين على هذه العناية الزائدة إذا أمكننا تخريج ثبوت الخيار وترتبه على ماذا؟ على تخلف الشرط مباشرة كما في الوجه الثالث. إذا أمكن ذلك حينئذ الوجه الأول والوجه الثاني فيه عناية. الوجه الأول فيه عناية لأنه كما قلنا يرجع هذا الخيار إلى ماذا؟ إلى شرط الخيار، فكأنه بالاشتراط ولو كان هذا الاشتراط اشتراط ضمني ارتكازي، كأنه يقول ماذا؟ أنا أجعل لي الخيار عند ماذا؟ عند تخلف الشرط. هذا يحتاج إلى عناية زائدة، وهي بحاجة إلى مثبت وإلى قرينة. كذلك الوجه الثاني أيضا فيه عناية لأنه يوسط مسألة الضمان، لأنه يرى ماذا؟ يقول بأنه هيك يدعى بأنه ماذا؟ بأنه العرف يرى ماذا؟ بأن الشرط الفائت يكون مضمون وضمانه يكون بماذا؟ بالخيار، أن ضمانه يكون بماذا؟ بالخيار. إذا أمكن تخريج ترتب الخيار على تخلف الشر مباشرة بلا توسيط هذه الأمور بوجه عرفي عقلائي يكون هو الأقرب، وهذا ما يتكفل به الوجه الثالث. الوجه الثالث بأي اعتبار؟ باعتبار أن الوجه الثالث يقول كأنه يقول أنه بعد فرض أن انحفاظ المالية هي شرط ضمني موجود في كل معاملة، حينئذ كل شرط في معاملة سواء كان شرطا مصرحا به في المعاملة أو كان ماذا أو كان ضمنيا ارتكازيا، كل شرط في المعاملة هو مرجعه إلى أن الذي يشترط هذا الشرط يعلق التزامه بالمعاملة على ماذا؟ على تحقق ذلك الشرط. يعني عندما يشترط شرطا في المعاملة هو كأنه يعلق التزام بهذه المعاملة على ماذا؟ على تحقق ذلك الشرط، وأنه إذا لم يتحقق ذلك الشرط فأنا ليس لي التزام بهذه ماذا؟ بهذه المعاملة. وبعبارة أخرى أنه في باب الاشتراط عندما مر تارة البائع ينشئ المعاملة بالاشتراط معناه أنشأ الالتزام مطلقا غير منوط بشيء، لكن عندما ينشئ المعاملة ويشترط فيها شرطا هذا معناه أنه قيد وجعل التزامه بالمعاملة منوطا بماذا؟ بتحقق ذلك الشرط الذي اشترطه، منوطا بتحقق الشرط. فإذا لم يتحقق الشرط معناه شنو؟ ليس له التزام، معناه ليس له التزام بتلك المعاملة، التزامه بالمعاملة منوط بتحقق الشرط. فإذا لم يتحقق الشرط معناه أنه ليس له التزام. هذا ليس له التزام بالمعاملة عند عدم تحقق الشرط وعند تخلف الشرط هو معنى الخيار، أنه غير ملزم بالمعاملة، ليس ملزما بماذا؟ بالمعاملة. هاي ليس ملزم يعني بمعنى أن له حق ماذا؟ فس تلك المعاملة، وهذا هو معنى الخيار. إذن بناء على هذا الخيار يترتب على مجرد تخلف الشرط من دون توسيط الضمان، من دون إدخال في باب شرط الخيار، لا هو نفس تخلف الشرط هو يثبت به ماذا؟ الخيار. لماذا؟ لأنه في باب الاشتراط التزام الشخص المتعامل بالمعاملة يكون مشروطا ومنوطا بتحقق الشرط، وفي حالة عدم تحققه لا التزام بالمعاملة، ماكو شيء يلزمه بماذا؟ بقبول هذه المعاملة. فإذا يثبت له حق الفيس، هذا معنى أنه لا ملزم له بقبول هذه المعاملة فيثبت له حق الفيس، وهو المقصود في المقام أن هذا حق يثبت له وهو حق الخيار وماذا؟ وحق فسخ المعاملة. فيترتب على تخلف الشرط مباشرة بلا حاجة إلى توسيط ما ذكر في الوجه الأول أو ما ذكر في الوجه الثاني. هذا أيضا وجه ذكر في هاي مسألة الغبن، وبناء على هذا الوجه إذا تم حينئذ حتى نربطها بأصل المسألة فيقال بأنه المشهور عندما فرق بين صورة العلم بالغبن وصورة الجهل بالغبن فحكم بثبوت الخيار في صورة الجهل، وحكم بعدم ثبوت الخيار في صورة العلم. هذا يمكن تخريجه حتى على افتراض أن خيار الغبن ليس مستندا إلى قاعدة لا ضرر، حتى إذا لم يكن مستند إلى قاعدة لا ضرر كما في الوجه الثاني. الوجه الثاني يقول أن الخيار ليس إلى قاعدة لا ضرر، وإنما مرجعه إلى ماذا؟ إلى وجود شرط ضمني ارتكازي، فإذا تخلف هذا الشرط الضمني الارتكازي يثبت الخيار إما بالوجه الأول أو الوجه الثاني أو الوجه الثالث، أما لا علاقة بمسألة لا ضرر. حتى لو كان المشهور يثبت خيار الغبن في المعاملة الغبنية استنادا إلى هذا الشرط الضمن الارتكازي، يمكن أيضا أن يفرق بين صورة العلم وصورة الشنو؟ وصورة الجهل باعتبار ما ذكرناه من أن العالم بالغبن إذا أقدم على المعاملة الغبنية كأنه أسقط هذا الشرط الضمني، كأنه أسقط هذا الشرط، انحفاظ المالية هو أقدم عليها، هو كأنه أسقط هذا الشرط الضمني. فإذا أسقط هذا الشرط الضمني حينئذ لا يثبت له الخيار، فيفرق بين العالم بالغبن فلا يثبت له الخيار، وبين الجاهل بالغبن فيثبت له الخيار، وهي فتوى المشهور. زين، هناك مسألة ثالثة غير مسألة الوضوء وغير مسألة الغبن، أيضا المشهور عنده فتوى فيها، عنده رأي فيها، وهي مسألة ماذا؟ مسألة ما إذا أجنب الإنسان نفسه عمدا وفرض بأن الغسل كان عليه ضرريا، كان ضررا عليه، الغسل كان ضررا عليه. هنا المشهور ذهب إلى ماذا؟ إلى أنه ما هو حكمه؟ من أجنب نفسه عامدا عالما وكان الغسل ضررا عليه، هنا أفتوا بماذا؟ كان يكون حكمه انتقال التيمم، يقولون أنه ينتقل المن إلى حكم التيمم، لأن الوضوء ضرر عليه فيكون حكمه شنو؟ حكمه التيمم. هنا ذكروا بأن حكم التيمم لم يفرقوا بينما إذا كان عالما بالضرر أو كان جاهلا شنو؟ جاهلا بالضرر، يعني حتى مع علمه، حتى مع علمه بأن الغسل يضره، مع ذلك إذا أقدم عامدا عالما بذلك على الجنابة، مع ذلك يكون حكمه هو شنو؟ هو التيمم. وهذا معناه شنو؟ معناه أنه كأنه مع افتراض أن المدرك هو لا ضرر، قاعدة لا ضرر، كأن المشهور يرى أن قاعدة لا ضرر في هذه المسألة تجري في حق الجاهل والشنو؟ والعالم. العالم أيضا تجري، المتعمد العالم بالضرر وأجنب عامدا تجري في حقه قاعدة لا ضرر، وتنفي عنه وجوب الغسل باعتباره شنو؟ ضرريا، فيكون حكمه شنو؟ هو التيمم. كما أن الجاهل بذلك تجري القاعدة في حقه وتنفي وجوب الغسل عنه لكونه ضرري، وينتقل حكمه إلى التيمم، كذلك العالم بذلك، العالم بالضرر أيضا حكمه ذلك. لم يفرق بين الصورتين في هذه المسألة، ومن هنا يقع التساؤل بأن هذا كأنه يعتبر فد نوع من التنافي، يعني نوع من التنافي عند المشهور بين المسألتين. لماذا يفرق بين المسألتين؟ في مسألة الغابن اشترط شنو؟ اشترط الجاهل وقال بأن العالم بالغبن إذا لأنه أقدم على الغبن لا تجري في حقه شنو؟ قاعدة شنو؟ لا ضرر، بناء على الوجه الأول، فلا يمكن ماذا؟ فلا يمكن نفي اللزوم عنه وإثبات الخيار، ولذا لا يثبت الخيار في حق العالم شنو؟ بالغبن. لماذا؟ لأن قاعدة الغبن، قاعدة لا ضرر تجري، أن قاعدة لا ضرر لا تجري لنفي اللزوم وإثبات الخيار. بينما في مسألة الجنابة يقول لا، أن قاعدة لا ضرر تجري، فلا يكون حكمه هو وجوب الوضوء، وإنما ينتقل حكمه إلى التيمم. فيقع السؤال ما هو الفرق بينهما؟ هي قاعدة لا ضرر لو تجري مع العمد لو لا تجري مع العمد؟ إذا تجري مع العامد فينبغي أن تجري في كلتا المسألتين، كما نجريها في مسألة الجنابة قاعدة لا ضرر وننفي وجوب الغسل عنه وينتقل حكمه إلى التيمم، ينبغي إجراءها أيضا في مسألة الغبن، فنجريها لنفي اللزوم عن المعاملة بالنسبة إلى العالم المقدم على الضرر وإثبات الخيار له. لماذا؟ لأن القاعدة تجري مع العمد. وإذا كانت القاعدة لا تجري مع العمد فينبغي الالتزام بعدم جرائه في كل منهما، كما لا تجري في مسألة الغبن كما قالوا، ولذا لا يثبت الخيار للعالم العامد، ينبغي أن تجري أيضا في مسألة الجنابة فتجري، أن لا تجري في حقه فلا يمكن ماذا؟ فلا يمكن نفي وجوب الغسل عنه والانتقال علما إلى التيمم. لماذا؟ لأن قاعدة لا ضرر لا تجري في صورة العامد، هذا عامد عالم أقدم على ماذا؟ على الجنابة عالما بالضرر. فإذا كان قاعدة لا ضرر لا تجري مع العمد فينبغي أن لا تجري هنا أيضا. لماذا هذا التفريق بين المسألتين؟ هذه فد مسألة أو فد تساؤل طرح في المقام وينبغي التفتيش عن جوابه، أنه شنو الفرق بينهما حتى استدعى هذا الفرق إجراء القاعدة في محل الكلام يعني في مسألة الجنابة وإثبات أن حكمه هو التيمم، وعدم جريانه في مسألة الغبن وعدم إمكان إثبات أن حكمه هو الخيار. فلماذا هذا الفرق بينهما؟ هناك جواب عنه نذكره عن هذا يعني التساؤل، وحاصله أن يقال بأن هناك فرق بينهما، هناك فرق بين المسألتين، وهذا الفرق يكمن في أن في المعاملة الغبنية يعتبر نفس المعاملة هي ضرر، البيع الغبني هو الضرر، هو ضرر، هو في البيع الغبني ضرر بالنسبة إلى الشخص المغبون، والمفروض أنه أقدم على المعاملة الغبنية، إذن هو أقدم على من؟ أقدم على الضرر، لأن الضرر يتمثل بنفس البيع الغبني، وهو أقدم على البيع الغبني عالما، عالم المفروض أنه عالم، هو أقدم على البيع الغبني، فإذن هو أقدم على ماذا؟ أقدم على الضرر. والمفروض أن لا ضرار لا تجري فيه الجهالة، لأن جريان لا ضرر مشروط بعدم الإقدام على ضوء ما تقدم، مشروط بعدم الإقدام على الضرر، وهذا أقدم على الضرر، لأن الضرر يتمثل في هذه المسألة بنفس البيع الغبني وهو أقدم عليه، فلا تجري قاعدة لا ضرر، لأن جريان لا ضرر مشروط بعدم الإقدام على الضرر وهذا أقدم على الضرر، فلا تجري قاعدة لا ضرر في حقه لنفي اللزوم وإثبات الخيار ما تجري. فإذا لا يمكن إثبات الخيار في حالة العلم والإقدام على ماذا؟ على الضرر. هاي في مسألة غبنية ووجه عدم جريان القاعدة فيها. وأما نجي إلى مسألتنا، مسألة الجنابة، الضرر ما هو؟ الضرر ليس هو الجنابة، الضرر ليس هو الجنابة، الضرر هو إيجاب الغسل عليه، هذا هو الضرر. الضرر لا يتمثل بالجنابة التي أقدم عليها، وإنما الضرر في مسألة الجنابة يتمثل بإيجاب الغسل عليه، هذا ضرر بالنسبة إليه. وأما نفس الجنابة فهي ليست ضرارة، وما أقدم عليه هو الجنابة وهي ليست ضرارة، وما هو ضرار وهو إيجاب الغسل لم يقدم عليه، لم يقدم عليه، فكأنه في باب الجنابة ماكو إقدام على ماذا؟ على الضرارة. فهذا هو الفارق بين المسألتين، أنه هناك أكو إقدام على الضرر، لأن الضرر هناك يتمثل بالبيع الغبني وهو أقدم على البيع الغبني بلا إشكال، أقدم على البيع الغبني وهذا ضرر، بينما في باب الجنابة هو لم يقدم على الضرر، لأن الضرر لا يتمثل بالجنابة التي أقدم عليها حتى نقول هو أقدم على الضرر، وإنما يتمثل بوجوب الغسل، والمفروض أنه لم يقدم على ماذا؟ على وجوب الغسل. ولذا لا يوجد إقدام على الضرر في مسألة الجنابة، فلا مانع من جريان قاعدة لا ضرر، لأن مشروطة بعدم الإقدام، وهذا شنو؟ لم يقدم على الضرر، فتجري القاعدة وتنفي وجوب الغسل عنه لكونه ضرريا، فينتقل حكمه إلى التيمم. بينما في مسألة الغبن لا، هناك هو أقدم على الضرر اللي هو البيع الغبني، فلا تجري قاعدة لا ضرر لنفي لزوم المعاملة وإثبات الخيار، لا تجري فلا يثبت له الخيار، هذا هو الفارق بينهما. سقد واحد يقول بأنه شلون في مسألة الجنابة هذا لم يقدم على الضرر، سلمنا أن الضرر أن الجنابة بنفسها ليست ضررا وهذا واضح، والضرر هو عبارة عن ماذا؟ عن الحكم بوجوب الغسل، إيجاب الغسل عليه، هذا ضرري، لكن هذا ألم يقدم على هذا الحكم؟ يعني من يقدم على الموضوع مع علمه بترتب الحكم عليه هذا ليس مقدما على الحكم، من يقدم على موضوع حكم هذا يعتبر مقدما على حكمه، هذا المفروض أنه ماذا؟ هو عالم بماذا؟ بأن الجنابة حكمها وجوب الغسل، إذا كانت الجنابة حكمها وجوب الغسل إقدامه على الجنابة إقدام على حكم ماذا؟ حكم الجنابة، لأن من يقدم على موضوع الحكم يكون مقدما على ماذا؟ على حكم ذلك الموضوع، فبالتالي قد يقال بماذا؟ بأنه في باب الجنابة أيضا هناك إقدام على الضرر، وإن كانت الجنابة ليست ضررا لا يتمثل بها الضرر، لكن الإقدام على الجنابة يستلزم الإقدام على حكم الجنابة الذي هو ضرري، فيتحقق الإقدام في كل منهما. قد واحد يسأل هذا السؤال، أنه لماذا نفرق بينهما بهذا الشكل ونفترض تحقق الإقدام على الضرر في باب المعاملة الغبنية وعدم تحققه في محل الكلام؟ لكن من الواضح أن هذا الكلام يعني أن من يقدم على الجنابة يكون مقدما على حكم الجنابة، هذا يتوقف كما هو واضح على افتراض أن هذه الجنابة حكمها وجوب الغسل، واضح هذا؟ متى نستطيع أن نقول أن من يقدم على الجنابة يقدم على حكمها الضرري؟ عندما يكون حكم هذه الجنابة هو وجوب الغسل، حينئذ نقول أن من يقدم على الجنابة يقدم على هذا الحكم وهو وجوب الغسل، فيكون الإقدام موجودا في كلتا المسألتين. فإذا لابد من افتراض ماذا؟ أن حكم هذه الجنابة هو وجوب الغسل. متى نستطيع أن نقول أن حكم هذه الجنابة هو وجوب الغسل؟ إذا لم تجري قاعدة شنو؟ لا ضرر، هذا موقوف على أن لا تجري قاعدة لا ضرر، لأنه إذا جرت قاعدة لا ضرر فلا يكون حكم هذه الجنابة هو الغسل، وإنما يكون حكمها شنو؟ التيمم، لأن قاعدة لا ضرر تجري تنفي وجوب الغسل الضرري وتقول أن حكمه هو شنو؟ هو التيمم. إذن كون حكم هذه الجنابة هو وجوب الغسل موقوف على ماذا؟ موقوف على عدم جريان قاعدة لا ضرر، وإلا لو جرت قاعدة لا ضرر لما كان حكم هذه الجنابة هو شنو؟ وجوب الغسل. وعدم جريان قاعدة لا ضرر موقوف على ماذا؟ على الإقدام، على افتراض الإقدام، وإلا لولا الإقدام لجرت قاعدة شنو؟ لا ضرر. إقدام هو الذي يكون مانعا من ماذا؟ من جريان قاعدة لا ضرر على ضوء ما تقدم. إقدام المكلف على الضرر هو الذي يمنع من ماذا؟ من جريان قاعدة لا ضرر، فيكون موقوف عليما على فرض الإقدام. وبهذا صوروا أن لزوم الدور في محل الكلام، لأن افتراض الإقدام على الضرر موقوف على أن يكون تكون الجنابة حكمها هو وجوب الغسل، وهذا التوقف واضح. وإلا لو لم يكن الجنابة حكمها وجوب الغسل لما كان هناك إقدام على الضرر، إنما هو يقدم على الضرر بإقدامه على الجنابة لأن حكم الجنابة هو وجوب الغسل الضرري. إذن إقدامه على الضرر موقوف على ماذا؟ على أن يكون حكم هذه الجنابة هو وجوب الغسل، وكون حكم هذه الجنابة هو وجوب الغسل موقوف على عدم جريان قاعدة لا ضرر، لأنه إذا جرت قاعدة لا ضرر لا يكون حكم هذه الجنابة هو شنو؟ وجوب الغسل، وإنما يكون حكمه التيمم. إذن كون حكم هذه الجنابة هو وجوب الغسل موقوف على عدم جريان قاعدة لا ضرر، وعدم جريان قاعدة لا ضرر في محل الكلام موقوف على الإقدام، فيكون الإقدام موقوفا على الإقدام وهذا الدوام، فبالتالي لا يوجد إقدام، فبالتالي لا يوجد إقدام. ويفرق بين المسألتين، في باب الغبن أكو إقدام على الضرر عند إقدامه على البيع الغبني، في محل الكلام لا يوجد إقدام على الضرر، ويصح التفريق بينهما، يعني ويوجه قول المشهور. وصلى الله عليه وسلم.